الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 الأخير من شرح الرعية. قال: وجوب طاعة أولياء الأمور في طاعة الله عز وجل. طاعة الحكام لازمها إذا لم يخالف شرع ربي إن أمر. شرح هذه مسألة مهمة من مسائل المعتقد، وهي طاعة أولياء الأمور في طاعة الله عز وجل، لأن الخوارج يخالفون في هذه المسألة، بل جميع أهل البدع لهم حظ من دانه. قال أبو قلاب الجرمي رحمه الله: ابتدع رجل بدع إلى رأى السيف، وقال أيوب بن أبي تميم السختياني: فرقتهم البدع وجمعهم السيف. طاعة الحكام لازمها، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إذا لم يخالف شرع ربي إن أمر لا تطعه بمعصية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه الطاعة في المعروف، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والخروج عليهم لا يجوز، قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لن ننازع الأمر أهله. قالوا: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. اتفق عليه، فلا يخرج عليهم إلا بالكفر البواح الواضح. في شروط ذكرها أهل العلم: واحد، الكفر البواح. اثنين، أن يبدل بخير منها وأقل ضررا منه. ثلاثة، أن لا يقع الضرر والقتل على المسلمين. أربعة، أن لا يستعان بالكافرين. والناس في الحكام ثلاثة أقسام: واحد، من يطيعهم مطلقا في الحق والباطل، وهذا لا يجوز على ما يأتي. اثنين، من يرى الخروج عليهم، وهذا مذهب باطل يخالف الكتاب والسنة والإجماع. ثلاثة، من يطيعهم في المعروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهؤلاء هم العاملون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآخذون بسنته. وإذا تأملت أحوال الناس الآن تجد أكثرهم على الخروج، يعني حزبيات تدعو إلى الخروج، المظاهرات تدعو إلى الخروج، الاعتصامات تدعو إلى الخروج، أشياء كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن مبدأ الديمقراطية مبدأ الخروج. قال: هجر أهل البدع، وهجر البدعة جانب أهلها محدث في الدين يأتي بالضرر. يعني هذا البيت تضمن حكم مجالسة أهل البدع وتعريف البدعة. فالبدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله، البدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله. فخرج بقولنا: الدين ما كان من أمور الدنيا، هذه ليست محذورة. وخرج بقولنا: لم يشرعه الله، ما شرعه الله يأتي بالضرر، هذا نتيجة البدعة في الدنيا والآخرة. والحكم ألا تجالس أهل البدع، لأن مجالستهم ممرضة. وهجر نابذ وخالف البدعة أهل البدعة، فهجر البدعة لا تكن مبتدعا، وهجر أهل البدعة لا تجالسهم، لأن مجالستهم ممرضة. الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن باب المفهوم أيضا: جالس أهل السنة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لأن الأحكام لها مفهوم ولها منطوق، فهنا حذرك من مجالسة البدعة، مفهومه جالس أهل السنة الأثبات واستفد منهم. عن معمر قال: كنت عند ابن طاووس وعنده ابن له، إذا أتاه رجل يقال له صالح يتكلم في القدر، فتكلم بشيء منه، فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد فلا تسمع من قوله شيئا، فإن القلب ضعيف. المصنف. وقبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، يبتعد منه. فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. أخرجه أبو داود. وأهل البدع عندهم دجل كل بحسبه، فيبتعد عنهم وينابذون ويهجرون، ويحذر منهم نصيحة للأمة. ولما حذر من مجالسة أهل البدع ناسب أن يعرف البدعة، فقال: هي محدث في الدين. فالبدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله، وهي طريقة في الدين على غير مثال سابق. وقلنا الدين لأن بعضهم يقول لك: أنتم تركبون سيارة وتستخدمون الساعة فهذه ليست من الدين. الأصل فيها الإباحة. وفي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أخرجه مسلم. يأتي بالضرر سواء الديني أو الدنيوي، فالمعاصي لها شؤم. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما وقع الناس في البدعة لحقهم الضرر العظيم، وتفرقت الأمة، ولحقها الضعف والثورات والانقلابات والتحزبات، وعم الجهل وركب الناس الهوى وخالفوا الكتاب والسنة، والله المستعان. يعني أشياء كثيرة نتائج حصول البدع، محاربة أهل الحق كم يعني وقعت فيها من منابذة السنن، تعظيم المحدثات، وجوب اتباع منهج السلف. قال رحمه الله: سلف الأمة لازم فهمهم. هذا آخر ما ذكره الناظم غفر الله له في هذا النظم المختصر، وهو الأمر باتباع طريق السلف في جميع الدين سواء في العقائد أو الأحكام أو المعاملات، فهو طريق السلام من كل محدثة وضلالة، إذ أنه معصوم بعصمة الله له، فلا تجتمع الأمة على ضلالة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه. ثم إن ما تقدم من العقائد ومن الأمور التي ذكرت وتذكر في كتب العقيدة لا تكون إلا بملازمة هدي سلف الأمة، أما إذا لم يكن اتباع لهدي السلف فأنت مخالف. والسلف هو المتقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه نعم السلف وأنا لك. خرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والانتساب إلى السلفية مشروع لمن كان سيره على منهج السلف الصالح. لازم فهمهم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن نزل بلغتهم وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكن آخذا بفهم المبتدعة الذي يؤدي إلى التمثيل أو إلى التعطيل، فالذي يؤدي إلى التأويل أو إلى التعطيل الذي يؤدي إلى التأويل والتحريف وغير ذلك. فعن أبي الصلت قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. يعني دله على منهج السلف. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، يعني دليل على فسادها، لو كان خيرا لسبقنا إليها الصحابة، أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافه. ولم يقل ابن كثير: من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. يعني ارض لنفسك منهج الصحابة، منهج السلف، فهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى. لو كان هناك فائدة في الأشياء التي يقول مبتدع بأنهم وقفوا فيها على ما لم يقف السلف كان السلف أقوى منهم، وبفضل ما كانوا فيه أولى. لو كان هناك فضل في اتباع علم الكلام لكان الصحابة من المسابقين إليه. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، وهذا لا يكون، أن المتأخر يأتي بعلم لم يأتي به المتقدم. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، هذا هو الواقع. يعني لأننا نقول لهم: الصحابة أولى من هذا، قالوا هذا لم يكن على أحد الصحابة، هذا جاء من بعدهم، خلاص هذا يعني خصم للبدعة. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه بما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا. يعني أناس قصروا عن مذهب السلف فجفوا حصل منهم الجفاء للدين مثل المرجع، وطمح عنهم أقوام فغلوا مثل الخوارج، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة، ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا، ولا أثبتوا أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعده إلا شدة. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود. يعني هذا أثر عظيم، حقه لو شرح برسالة مستقلة. فعمر بن عبد العزيز يعني بيّن فضل السلف وفضل علمهم، وبيّن ضلال الخلف. وفي السنة المروزي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: خير الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، اتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم من الأثر، لأنه معصوم. إن تتبعون فقد سبقناكم سبقا بعيدا، وإن تخالفون فقد ضللتم ضلالا كبيرا. ما أحدث أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة هدى ثم لا تعود فيهم أبدا. ولئن أرى في ناحية المسجد نارا تشتعل فيه احتراقا أحب إلي من أن أرى بدعة ليس فيه لها مغير. بمعنى أن البدع إذا وقعت ذهبت السنن، كما أن السنن إذا فشت قلت البدع. قال: وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحلى بهدى خير البشر، هذا أمر من الناظم وحظ منه على وجوب التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لا يقبل العبادة إلا بذلك مع ضميمة الأخلاص. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى وأعلم الناس بربه وشريعته، فتعينت المتابعة له بأمر الله وأمره صلى الله عليه وسلم. وتحلى أي تزيى واتصف بهدى طريق خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خرجه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. خرجه البخاري إلى غير ذلك من الأدلة. فتضمنت القصيدة فوق 30 مسألة أشار إليها الناظم، وهي دليل لما سواها. فالسلفي المستقيم هو الآخذ بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العلميات والعمليات. وبالله التوفيق. وانتهينا من تدريسها في 8 صفر عام 48 و400 ألف. الخاتمة: كان أصل هذه الرسالة تعليق مختصر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 ألف، ثم هذبتها بعد تفريعها. وكان ما يسره الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.